بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الوضوء من الإناء. ثم قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة. وقتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو ثقة ثبت، وقد مر علينا مرارا فيما سبق. وذكرت أيضا فيما سبق أنه ليس هناك في الكتب الستة من اسمه قتيبة سواه، وتوفي في عام 400، وقد خرج له الجماعة. نعم، عن مالك. ومالك هو ابن أنس بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني، وهو الإمام المشهور، أيضا مر علينا فيما سبق. وتوفي الإمام مالك في عام 79، وكانت ولادته تقريبا في السنة التي توفي فيها أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، يعني تقريبا ولد في عام 93. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وهو الأنصاري النجاري، وأبو طلحة زيد بن سهل، جده أبو طلحة هو زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه. وإسحاق من صغار التابعين من الطبقة الرابعة، توفي في عام 32، وقيل عام 34، وقيل عام 30، والأقرب أنه عام 32 كما ذكر الواقدي. نعم، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة حجة. عن أنس وهو بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء، التمسوا الماء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، أي أتي بماء لكي يتوضأ به عليه الصلاة والسلام، فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا، فرأيت الماء، هذا أنس يقول، رأيت الماء ينبع من تحت أصابعه عليه الصلاة والسلام حتى توضأوا من عند آخرهم. نعم، هذا الحديث بهذا الإسناد إسناده صحيح جدا، وهو مسلسل بالثقات الأثبات، وقد خرج هذا الخبر الشيخان، وخرجه أيضا أبو عيسى الترمذي، كلهم من طريق الإمام مالك. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد جاء هذا الخبر من طرق أخرى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فخرجه الشيخان من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، وجاء في صحيح البخاري من حديث حميد عن أنس بن مالك، وجاء كذلك أيضا في صحيح البخاري من حديث حزم عن الحسن البصري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وجاء من طرق أخرى. فهذا الحديث قد تعددت طرقه وتباينت مخارجه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وسوف يأتينا أن هذه القصة قد جاءت أيضا عن صحابة آخرين رضي الله تعالى عنهم جميعا، وفي كثير من الروايات أن ذلك كان بالمدينة، حتى أنه في بعض الروايات أنه عندما حان وقت الصلاة قام من كان بيته قريبا من المسجد، قام لكي يتوضأ في بيته، فبقي أناس بيوتهم بعيدة، فأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بإناء صغير، بالكاد أن أدخل يده عليه الصلاة والسلام في هذا الإناء، فأخذ الماء ينبع من بين أصابع يده عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية أخرى ذكرها البيهقي من حديث أبي يعلى الموصلي، أو من طريق أبي يعلى الموصلي لعلها في مسنده، أن ذلك كان في سفرة من السفرات، ولم يكن ذلك بالمدينة. وذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله أن أنس جاء عنه كلا القصتين، أنه حصل هذا في المدينة فرواه أنس عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بالأحرى روى ما شاهده عنه عليه الصلاة والسلام. وأيضا وقع ذلك في سفرة من السفرات كما جاء في حديث صحابة آخرين رضي الله تعالى عنهم. لكن كون هذه القصة وقعت في المدينة من حديث أنس هذا هو الأكثر في الروايات التي جاءت عن أنس، وهي روايات الأصح التي جاءت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وطبعا في هذا معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعجزاته كثيرة جدا، وسوف يأتينا بمشيئة الله في نهاية الباب الكلام على شيء من معجزاته عليه الصلاة والسلام، أو في الباب الثاني بإذن الله. وقد قال بعض أهل العلم وهو أبو عمر بن عبد البر وأيضا الحافظ بن كثير، قالوا إن هذه المعجزة أعظم من معجزة موسى بن عمران عليه السلام، فموسى كان يضرب الحجر فيخرج منه الماء، والماء يخرج من الحجارة، لكن كون الماء ينبع من الأصابع هذا أعظم في الإعجاز. ثم قال المصنف: أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم المعروف بإسحاق براهوية، وتوفي عام 38 و200، وهو من كبار الحفاظ، ثقة ثبت حافظ من كبار العلماء في زمانه، وكان هناك من أهل العلم ممن يسير على طريقة إسحاق براهوية، وكانت أقوال إسحاق براهوية مع أقوال الإمام أحمد متقاربة في المسائل الفقهية، وذلك لأنهما على منهج واحد، كلاهما من أهل الحديث وأصولهم واحدة، فلذلك يتقاربون في الفتوى ويتقاربون في الاختيار. وإسحاق الكوسج له مسائل سأل عن هذه المسائل الإمام أحمد وإسحاق براهوية، فكثيرا ما يتطابق قول إسحاق مع قول الإمام أحمد. قال: أخبرنا، طبعا في بعض الطبعات أنبأنا وهذا خطأ، وإسحاق براهوية غالبا لا يستخدم إلا أخبرنا، مثل النسائي، النسائي كما ذكرنا فيما سبق مرارا أنه يستخدم أخبرنا، وهذا ليس فيه شيء، أخبرنا مثل حدثنا عندهم، وعند أيضا جمع من أهل العلم أن أخبرنا وحدثنا بمعنى واحد، وبعض أهل العلم يقدم حدثنا على أخبرنا ويفرق بينهما أيضا، أو يفرق بينهما فيجعل حدثنا في السماع من لفظ الشيخ، وأما الإخبار فهو عندما يقرأ التلميذ على شيخه. فإسحاق براهوية وتلميذ النسائي يستخدمون أخبرنا بمعنى حدثنا. قال: أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني أبو بكر اليمني، وعبد الرزاق ولد في عام 20 و100 وتوفي في عام 211، وقد أخرج له الجماعة، وكتابه المصنف من أشهر الكتب في الحديث، جمع في هذا الكتاب الأحاديث المرفوعة والأخبار الموقوفة على الصحابة وما جاء أيضا عن التابعين وهكذا، فهو كتاب نفيس، كتاب قيم جدا. ومصنف ابن أبي شيبة وهو قريب من مصنف عبد الرزاق، لكن مصنف ابن أبي شيبة أوسع، والطبعة الموجودة ألحق في نهايتها كتاب الجامع لمعمر بن راشد، وكتاب الجامع يرويه عبد الرزاق عن معمر، وعبد الرزاق ثقة من الحفاظ، ثقة حافظ، له بعض الأوهام والأخطاء، وبالذات عندما أصيب بالعمى فصار يلقن في بعض الأحيان. ما معنى يلقن؟ يعني يذكر له طرف الحديث، أو قد يخطئ في كلمة فيلقن، وهذا التلقين كما ذكرنا قديما أنه على قسمين: أحيانا هذا التلقين لا يضر، وأحيانا يكون هذا التلقين ضارا. متى لا يضر؟ إذا كان هذا التلقين من كتاب الشخص، وكان الذي يقوم بذلك هو شخص ثقة يلقن هذا الرجل من كتابه، مثل ما حصل لأبي بكر عبد الله بن أبي داود وهو من كبار الحفاظ، عندما امتد به العمر وأصيب بالعمى وكان حافظا فيحتاج إلى أن يراجع، فكان إذا أراد أن يحدث يجلس ولده تحت الدرج، يعني تحته جالس على المنبر وولده تحت، فكان يلقن من كتابه. وأما القسم الثاني وهو التلقين الضار، ف فهذا عندما يلقن الإنسان ليس من كتابه وإنما من كتب غيره، فهذا ضار، لأن كتب غيره ليست روايته وإنما رواية ما كان في كتابه. فلذلك تكلم في بعض أهل العلم بسبب قبولهم التلقين، أو عندما يلقن من كتابه ويكون الملقن ليس بالثقة الثبت، ليس بالعالم، فأحيانا هذا الشخص الذي لم يكن يعني إنسان عدل لكن ليس بالعالم والضابط، فقد يقرأ عليه من كتابه ولا يحسن القراءة. ولذلك تكلم في يزيد بن هارون من هذه الناحية، عندما أصيب بالعمى أيضا كانت له جارية تقرأ عليه، تلقن من كتبه حتى يسترجع محفوظاته قبل أن يحدث. فهذه الجارية يعني هي لا تكذب لكن يعني ليست بالمتقنة، قد تخطئ، خاصة الكتابة القديمة ليس هناك إعجام، فيكون القارئ أحيانا إذا لم يكن عالم محل التصحيف، محل الخطأ والغلط، فهذا قد يؤثر في رواية الشخص. فلذلك تكلم في يزيد بن هارون من هذا الجانب. طبعا يزيد بن هارون من الحفاظ، ومعنى يعني تكلم يعني ليس معنى ذلك رد حديثه، لكن يعني شيء يسير، شيء يسير يرجع إلى هذا عندما يأتي بحديث يستنكر يخالف غيره من الثقات، فيقال لعله أخطأ فيه يزيد بن هارون من هذا الجانب، وليس معنى القدح في يزيد بن هارون رد حديثا، لا. فالتلقين هو على هذين القسمين. فعبد الرزاق بعد 200 عندما أصيب بالعمى صار يلقن، فلذلك أصبح حديثه القديم أصح من حديثه المتأخر. وممن سمع منه قديما قبل أن يصاب بالعمى الإمام أحمد ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوية وغيرهم من كبار الحفاظ. وهناك من سمع من عبد الرزاق بعد أن أصيب بالعمى، فإن كان الذي سمع من عنده شخص أيضا من الحفاظ فهذا لا يؤثر، والأصل في روايته الصحة والاستقامة. والمصنف في بعض أجزائه مروي من طريق إسحاق الدبري، وإسحاق الدبري سمع منه بعد أن أصيب بالعمى، وهو يروي كتابه، يروي يعني حتى عندما تحمل كان صغيرا عمره 7 سنوات تقريبا، فهو يروي عنه من كتابه. فلا شك أن من سمع من عبد الرزاق في حال صحته وبصره لا شك أنه أصح، فلذلك حديث القديم أصح من حديث المتأخر. نعم. وتكلم أيضا في عبد الرزاق من جهة أنه كان عنده شيء من التشيع وتفرد ببعض الأحاديث التي تتعلق بهذا الجانب، وهي أحاديث منكرة، فأيضا هذا جانب قد تكلم في عبد الرزاق بسببه ومن أجله، ولكن هو الأصل أنه ثقة حافظ، هذا هو الأصل. نعم، بعض الحفاظ تكلم فيه حتى قال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به، لكن هذا فيه شيء من التشدد، وبعض أهل العلم قال أشد من هذا، لكن الصواب هو ما تقدم، وأن حديث الغالب عليه الاستقامة. وعبد الرزاق أيضا هناك بعض التفصيل فيما يتعلق برواية عن شيوخه، يعني تقريبا شيوخه على 3 أقسام. القسم الأول من كان مقدما فيهم عبد الرزاق، فهو مقدم في معمر، أثبت الناس في معمر، عبد الرزاق أثبت الناس في معمر بن راشد. القسم الثاني من شيوخه الذين لم يقدم فيهم ولم يتكلم في روايته عنهم. القسم الثالث من تكلم في رواية عبد الرزاق عنه، مثل روايته عن سفيان الثوري. عبد الرزاق سمع من سفيان الثوري في مكانين، سمع من عنده في اليمن فأتقن السماع منه، وسمع منه في مكة فلم يتقن السماع منه. فلذلك في رواية عن سفيان الثوري فيها بعض الكلام، وأحيانا قد تستنكر أشياء من روايته عن سفيان الثوري، والسبب أنه يكون قد سمع هذا الخبر من سفيان الثوري في مكة، فسماع عبد الرزاق من سفيان الثوري في مكة فيه بعض الشيء. ومن ذلك والله أعلم ما رواه عبد الرزاق عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي عن والد بن حجر في صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ووقع في رواية عبد الرزاق أن الرسول عليه الصلاة والسلام مشار بأصبعه، فيما يظهر أو قد يعني يظهر من سياق الرواية أنه أشار بالأصبع بين السجدتين، ليست نص ولكن قد يستفاد منها أو يظهر منها من السياق هذا الشيء، وهذا لا شك أنه يعني الصواب الإشارة في التشهد ليس بين السجدتين. فإن كان تفرد عبد الرزاق عن سفيان بهذا فهذا قد يكون غلط من عبد الرزاق، أو يعني لا شك أن روايات الحديث إذا جمعت دلت على أن الإشارة في التشهد وليس بين السجدتين، ولذلك هكذا بوب أصحاب الحديث ابن خزيمة وغير الإشارة بالإصبع في التشهد، ولم يبوب أحد منهم بين السجدتين، وإنما وقع شيء من هذا في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، وأيضا وقع أو اختار هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. والأقرب الله أعلم كما ذهب إلى هذا يعني السابقين أن هذا في التشهد وليس بين السجدتين. فأقول أيضا شيوخ عبد الرزاق على هذه الأقسام الثلاثة، كما أن تلاميذه أيضا على قسمين، من سمع منه قديما ومن سمع منه أخيرا. فرواية من سمع منه قديما أصح، قال أخبرنا سفيان، وسفيان هذا الثوري بعضهم جعل بن عيينة، وعبد الرزاق روى عن السفيانين، روى عن بن عيينة والثوري، لكن جل روايته عن الثوري، وإذا روى عن بن عيينة ينسبه والله أعلم، يعني لاحظت وإن كان المسألة تحتاج استقراء، لكن أنا مر علي شيء من هذا، يعني شفت مرة أنه قال حدثنا بن عيينة، نعم، فإذا أطلق سفيان الأصل أنه الثوري، وجل روايته والله أعلم عن سفيان الثوري، نعم. وسفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الإمام الحافظ، وهو من كبار علماء هذه الأمة، توفي عام 61 و100. وتقدم أن سفيان الثوري رحمه الله أنه يدلس تدليس الشيوخ. كيف تدليس الشيوخ؟ يكني من لم يكن مشهورا بالكنية وإنما مشهور بالاسم أو بالعكس، فهو يدلس تدليس الشيوخ، يعني مثل أبو هريرة عندما يقال عبد الرحمن بن صخر ما يعرف، لكن أبو هريرة مشهور بكنيته أبو هريرة. مثلا شخص مشهور باسمه الإمام مالك عندما يقال أبو عبد الله يعني قد ما يعرف، مشهور باسمه، وهكذا. فسفيان يدلس تدليس الشيوخ، وأيضا قد يدلس أيضا تدليس الإسناد، لكن تدليس قليل رحمه الله. ويروي أيضا أحيانا عن الضعفاء كما يروي عن الكلب، وكان يحذر من الرواية عن الكلب، فقيل له أنت تروي عنه، قال أنا أعرف صدقا من كذبه أو نحوها العبارة. طبعا في بعض الطبعات مكتوب قال أنبأنا سفيان، وهذا خطأ، وإنما أخبرنا سفيان عن الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران الأسد الكاهلي الكوفي أبو محمد، وهو من كبار الحفاظ، توفي في عام 48 و100. والأعمش أيضا يعني من حيث شيوخه يقسم إلى ثلاثة أقسام، هناك شيوخ مقدم فيهم الأعمش، يعني مثل أبو صالح معروف الأكثر عنه، مثل أبو وائل شقيق بن سلمة، شيوخ القدماء الكبار، وهناك أناس من شيوخ الصغار تكلم في روايته عنهم، مثل ما تكون في رواية عن إسحاق السبيع وسلمة بن كهيد وأمثالهم. ذكر هذا أبو رجب في شرح العلل، ذكر هذا عن بعض الحفاظ. فالأعمش رواية عن أبي صالح ذكوان أو أبو وائل شقيق بن سلمة مقدم فيه، معروف برواية عنه، وبالذات أبو صالح مكثر عنه، نعم. وإبراهيم النخعي معروف الأعمش برواية عنه. والقسم الثاني إذا لم يكونوا من شيوخ الصغار، نعم. والقسم الثالث إذا كانت رواية عن شيوخ الصغار مثل أبو إسحاق وسلمة بن كهيل وأمثالهم. فالسبب في كلام بعض الحفاظ في رواية الأعمش عنهم أنه أتقن الرواية عن شيوخ الكبار اللي سمع منهم قديما، الذاكرة إذا الإنسان حفظ 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 ثم دخل محفوظ، قد هذا المحفوظ اللي دخله ما يتقنه، يكون متقن الأول، وبعض الناس فضل من الله عز وجل يتقن الأول والثاني، يتقن الأول والأخير، يعني مثل سفيان الثوري حديث واحد، شيوخ الكبار أو الصغار، نعم، بعضهم لا، فيه تفصيل في حديثه. طبعا حتى رواية الأعمش عن شيوخه الصغار يعني ليس المقصود رد حديثه كما تقدم، لا، وإنما يعني رواية عن هؤلاء ليست مثل رواية عن شيوخ القدماء، فهو أتقن رواية عنهم أكثر، فهذا هو المقصود، يعني لو حصل اختلاف أو اضطراب أو كذا قد يرجع إلى مثل هذا، يقال هذا لعله من يعني روايته بسبب رواية عن شيوخ الصغار، وقد تكلم في روايته عنهم أو تكلم في بعض روايته عنهم، فلعل هذا من هذا الباب. نعم، ولا الأصل لا شك أن الأعمش من الحفاظ الكبار، وهو من صغار التابعين وخرج له الجماعة. عن إبراهيم، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي، وهو من كبار الفقهاء والعلماء في زمانه. وإبراهيم النخعي من التابعين وأدرك جمعا من الصحابة، ولكن لم يثبت له سماع من أحد منهم. دخل على عائشة وهو صغير، ما ثبت له سماع من أحد منهم، فلذلك جعل في الطبقة الخامسة، أي من صغار التابعين. وهناك إبراهيم آخر اسمه إبراهيم بن يزيد، ولكنه التيمي وليس النخعي. وإبراهيم بن يزيد التيمي أيضا ثقة جليل، ثقة عابد، لكن إبراهيم التيمي مشهور بالعبادة أكثر، إبراهيم النخعي مشهور بالفقه والعلم أكثر وأكبر. ولذلك إذا أطلق إبراهيم في كتب الفقهاء والعلماء ينصف إلى إبراهيم النخعي. نعم، وهناك إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك ضعيف جدا. عن علقمة وهو بن قيس النخعي أبو شبل الكوفي، وهو من أجلة تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو من الثانية، من الطبقة الثانية مخضرم، وهو من الثقات الأثبات، هو من الثقات الأثبات الفضلاء، وهو أحد حملة علم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال عن عبد الله وهو بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا ماء، طبعا هذا كان في السفر، فلم يجدوا ماء فأتي بتور فأدخل يده فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه ويقول: حي على الطهور والبركة من الله عز وجل. نعم، هذا الحديث اسناده صحيح ورجال كلهم ثقات أثبات. وهذا الحديث قد خرجه البخاري في صحيحه، خرجه من طريق أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم به، عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وخرجه الترمذي من هذه الطريق وقال حسن صحيح. طبعا والشاهد من هذا والحديث الذي قبله هو وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام من الإناء، كما في حديث أنس أتي بإناء، وفي هذا أتي بتو فأدخل يده فيه عليه الصلاة والسلام إلى آخر. هذا الشاهد. وقول عليه الصلاة والسلام حي على الطهور، أي هلموا إلى الطهارة والوضوء والبركة. البركة هي الخير الكثير، هذه البركة، ولا شك أن البركة من الله سبحانه وتعالى. وقد بارك الله عز وجل بهذا الماء الذي في الإناء، فأخذ ينبع من بين أصابعه، وفي بعض الروايات أخذ يفوق من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات يتفجر، فالبركة من الله سبحانه وتعالى. قال الأعمش: فحدثني سالم بن أبي الجعد، وسالم بن أبي الجعد أبو الجعد هو رافع الغطفان الأشجع مولاهم الكوفي، وسالم من الطبقة الثالثة خرج له الجماعة، اختلف في وفاته، فقيل عام 97 أو 98، وقيل عام 100 أو 101، نعم اختلف في وفاته. وسالم ثقة جليل، ولكنه يرسل كثيرا، والعمل مع الذي يرسل كثيرا هو إن ثبت سماعه من شخص فتحمل باقي رواياته على السماع والاتصال. يعني مثلا سمع من جابر قال قلت لجابر، فتحمل باقي رواياته عن جابر على السماع والاتصال. وأما من لم يثبت سماع من عنده فيكون الأصل منقطع، روايته منقطع، مثل ما أرسل عن عمر وعن عائشة إلى آخره. قال: قلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال: 1500. طبعا حديث جابر اسناده صحيح بالاسناد السابق إلى الأعمش عن سالم عن جابر، وحديث جابر جاء من طرق متعددة أيضا عن جابر. طبعا رواية الأعمش عن سالم عن جابر خرجها البخاري ومسلم، وأيضا خرج البخاري ومسلم هذا الحديث من طريق حسين بن عبد الرحمن عن سالم عن جابر، وخرجه أيضا الإمام مسلم من طريق الأعمش عن سالم عن جابر، وجاء أيضا من طريق نبيح العنزي عن جابر، فله طرق أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. فإذا هذه القصة جاءت عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وممن جاءت عنا أيضا جاءت من حديث سلمة بن الأكوع وقد خرج الإمام مسلم، وجاءت كذلك أيضا من حديث أبي قتادة الأنصاري وقد خرج أيضا الإمام مسلم، وجاءت من حديث ابن عباس خرج الإمام أحمد والطبراني، وحديث ابن عباس فيه نظر، وجاءت من حديث البراء بن عازب وهو في الصحيح، فجاءت عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم قال المصنف رحمه الله: باب التسمية عند الوضوء. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وهو إسحاق بن راهوية الذي تقدم، وهو من الثقات الحفاظ والعلماء الأجلة. قال: أخبرنا، طبعا في بعض الطبعات أنبأنا وهي خطأ كما ذكرت، أخبرنا عبد الرزاق وتقدم. قال: حدثنا معمر، ومعمر هو بن راشد البصري أبو عروة الأزدي نزيل اليمن، ومعمر من كبار الطبقة السابعة، وتوفي عام 54 و100، ومعمر من كبار العلماء في زمانه ومن الثقات الأثبات على تفصيل في حديثه. نعم، يفصل في حديثه من جهة شيوخه ومن جهة تلاميذه. أما من جهة شيوخه فأيضا روايته على 3 أقسام. هناك شيوخ مقدم فيهم، أي معمر الزهري مقدم، معمر في الزهري وبن طاووس، بعضهم قدم في قتادة ولكن فيه نظر، جاء ما يدل على خلاف ذلك. والقسم الثاني من شيوخه الذين لم يتكلم في رواية معمر عنهم ولم يقدم معمر أيضا فيهم. والقسم الثالث من تكلم في رواية معمر عنهم، فتكلم فيه يحيى بن معين في رواية معمر عن ثابت البناني وعن هشام بن عروة وعن أيضا الأعمش وعن عاصم بن أبي النجود. وإذا روى عن هؤلاء فالأصل والله أعلم قبول حديثه، إلا إذا تبين أنه غلط فيه وأخطأ أو استغرب، إذا كان هناك قرينة تدل على غلط معمر أو خطأ، فتكلم في رواية معمر عن هؤلاء. قال: عن ثابت وقتادة، طبعا قتادة ثابت كما تقدم، تكلم في رواية معمر عن ثابت، وهذا من معمر وليس من ثابت، هذا في شيوخه. وأما تلاميذه فأيضا أصح حديثا ما كان من رواية أهل اليمن عنه، وعلى رأسهم عبد الرزاق، عبد الرزاق من أثبت الناس في معمر. والقسم الثاني إذا روى عنه العراقيون من البصريين وغيرهم، فروايتهم عنه فيها نظر، فيها بعض الشيء، ليست مردودة لا، لكن فيها بعض الشيء، وذلك أن معمر كان من أهل البصرة وذهب لليمن وقالوا قيدوه فزوجوه فجلس عندهم وأقام عندهم، فكان أحيانا يأتي إلى بلده الأولى البصرة، فيأتي إليه أهل العلم ويطلبون منه أن يحدثهم، يريدون أن يسمعوا من عنده، فلم تكن مع كتبه فيسرع يعني واحد يحدثهم من حفظه ويكثر من التحديث والله أعلم، حتى يعني يسمعون أكثر حديثه، بخلاف في اليمن هو في بيته ويحدث شيئا فشيئا وكتب عنده يراجعها، وهكذا بخلاف عندما يكون في البصرة. فلذلك في روايته عنهم فيها بعض الشيء. نعم، تكلم أبو حاتم الرازي وغيره في رواية العراقيين أو البصريين في روايتهم عن معمر. فهذه أقسام حديث معمر بن راشد. وأما ثابت فهو بن أسلم البناني البصري، وهو من الطبقة الرابعة، وتوفي بعد 20 و100، توفي عام 27 و100 أو غير ذلك، وقد عمر تجاوز 80 تقريبا، وخرج له الجماعة. وثابت من الثقات الأثبات، وهو من أكثر الناس رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان أنس يحبه، يقول أنس بن مالك الصحابي الجليل: ثابت دويبة أحبها، فكان يحب ثابت البناني، وقد أكثر عنه جدا. ومن الذين أكثروا عن أنس ثابت وقتادة، هؤلاء أكثروا عنه جدا، وحميد الطويل والزهري، لكن من حيث الأكثر دونهم هو مقدم جدا، الزهري في أنس، لكن من حيث الأكثر دونه. وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أيضا له رواية عن أنس، وأنس كما تعلمون عمر، فلذلك روى عنه جمع كثير، وهو يأتي تقريبا بعد أبي هريرة من حيث كثرة الرواية، وروي عنه 2600 حديث أو نحو ذلك، فهو يأتي بعد أبي هريرة من حيث كثرة الرواية، ثم عائشة وابن عمر، ثم بعد ذلك جابر وابن عباس وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عن الجميع. قال: وقتاده وهو بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، وتوفي عام 17 و100، وهو من الثقات الحفاظ، من أحفظ الناس وأثبتهم في زمانه. نعم، وحديث ما في تفصيل إلا في رواية عن سعيد بن المسيب، فهناك ممن تكلم فيها، لأن جالس سعيد بن المسيب بعض الأيام، جالس سعيد بن المسيب أيام معدودة فقط نحو 8 أيام، وكان يكثر من سؤاله والسماع من عنده، حتى قال له شاف كثرة أسئلته فيما يظهر، فقال له سعيد كل ما حدثتك حفظت؟ قال نعم. قال قم عني فقد نزفتني. فيعني رواية قتادة عن سعيد بن المسيب ليست مثل روايته عن أنس بن مالك أو روايته عن الحسن البصري وغيرهم من العراقيين. فجالس سعيد بن المسيب نحو 8 أيام. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، طبعا رواية معمر عن ثابت كما تقدم تكلم فيها بعض الشيء، وكذلك أيضا قتادة، ولكن كما تقدم لنا أن هذا الحديث جاء عن أنس من طرق متعددة، ومنها قتادة، جاء من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس وهو في الصحيحين، فهذا الحديث حديث صحيح. قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء ويقول توضأوا بسم الله، فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. قال ثابت قلت لأنس كم تراهم؟ قال نحو من 70. نعم، هذا الخبر خبر صحيح، وتقدم الكلام على طرق حديث أنس بن مالك. نعم، المصنف بوب على هذا الحديث باب التسمية عند الوضوء، وأخذ هذا من قول عليه الصلاة والسلام توضأوا بسم الله. فأقول هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على 3 أقوال. هناك من يرى أن التسمية عند الوضوء شرط، وهذا قول عند الحنابلة وجاء عن إسحاق بن راهوية، وهناك قول آخر أنها واجبة فقط ليست بشرط، إن تركها وضوء صحيح ولكن ترك واجب. والقول الثالث أنها مستحبة وليست بواجبة. وهناك أقوال أخرى، حتى أن هناك من قال بأنها لا تشرع. أما الأدلة التي جاءت فيما يتعلق بمشروعية التسمية فهي على قسمين، إما صريحة وإما غير صريحة، والصريحة ضعيفة وليست بصحيحة، مثل ما جاء في حديث أبي هريرة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وأيضا حديث سعيد بن زيد وحديث أبو سعيد وما كان في معناها، فهذه غير صحيحة، ضعفها الإمام أحمد فقال لا يثبت منها شيء أو ضعفها كلها، وكذلك أيضا أبو بكر البزار فقال ليس بالباب حديث قوي، وأبو بكر بن المنذر أيضا قال لا يثبت شيء، وأيضا أبو جعفر العقيلي قال رواية في هذا الباب فيها لين، وابن الجوزي في العلل، والبخاري ضعف بعضها ويظهر من كلام أنه ضعفها كلها لأنه قال هذا أقوى شيء في الباب وضعفه أيضا. أنا ما أعرف أن أحد من المتقدمين قواها إلا ما نقل عن أبي بكر بن أبي شيبة أنه قال أن هذا الحديث حديث حسن، لكن الصواب أنه لا يصح وأن كبار الحفاظ على تضعيفه. بعض أهل العلم قواه بمجموع طرقه، ولكن الصحيح أنه لا يقوى أيضا حتى بمجموع الطرق. وعندنا قاعدة مهمة ذكرتها مرارا فيما سبق، وهو لابد من التمييز بين أمرين. بعض المتأخرين ما يميز بينهما، لابد من التمييز بين أمرين. عندنا صورتين، صورة يتقوى فيها الخبر إذا تعددت طرقه، وصورة ما يتقوى. أما الصورة التي يتقوى إذا جاء إليك إنسان عدل وعنده بعض الأوهام، أخبرك بقصة أنت قد تشك بروايته، تقول يمكن ما ضبط، أخطأ، غلط. إذا جاء لك ثاني مثله وهو بعيد عنه ولا قال إني أخذت، بل يقول أنا رأيت أيضا هذا الشيء بنفسي، ما قال أخذته من الأول، قال أنا رأيت هذا الشيء بنفسي، فأنت هنا تصدق. وإذا جاء لك بعد واحد ثالث فهنا تجزم، حتى لو كان كل واحد منهم لا يكفي لوحده، لكن باجتماعهم هنا تجزم. هذه صورة يتقوى فيها الخبر. الصورة الثانية التي لا يتقوى فيها الخبر، جاء إليك 10، هل 10 منهم 5 حفاظ ثقات ومنهم 5 ليسوا بحفاظ ثقات، أو منهم 7 حفاظ ثقات ومنهم 3 كثيرين الأخطاء ليسوا بحفاظ ولكن عندهم خطأ كثير، عندهم أوهام، فزادها 3 اللي فيهم بعض الغلط والضعف، زادوا زيادة على رواية الثقات الحفاظ المتقنين. هنا تكون مقبولة زيادة 3 ولا مردودة؟ هنا تكون مردودة. ما نقول 3 اجتمعوا تقوت الرواية، لا، نقول ما تتقوى الرواية، لماذا لا تتقوى باجتماعهم؟ لأن قد عارضهم من هو أحفظ وأوثق وأتقن منهم ولم يذكرها الزيادة. فحديث التسمية من هذا الباب. الذين نقلوا صفة وضوع الرسول عليه الصلاة والسلام جمع كثير، في الصحيحين من حديث عثمان، في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، في البخاري من حديث ابن عباس، في حديث علي في السنن وغيره، وعند الدارقطني. ما قالوا أنه سمى، الحديث الصحيح ما قالوا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال بسم الله. أما القول بعد الوضوء فثبت في صحيح مسلم في حديث عمر رضي الله تعالى عنه. فما جاء التسمية في الحديث التي أسانيدها ضعيفة، إذن باجتماعها لا تقوى، لأننا نقول الحديث الصحيحة الكثيرة ما جاء فيها التسمية. ومثل ذلك تخليل اللحية، تخليل اللحية أيضا بعض أهل العلم قواه بمجموع طرقها، نقول أيضا نفس الشيء، الأحاديث الصحيحة ما فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام خلل لحيته، وإنما جاء بالأحاديث المتكلم فيها، إذن باجتماعها أيضا ما تكون، للقاعدة التي ذكرتها قبل قليل، أيضا ما تكون، بالإضافة إلى أنه مسألة عقلية تعرب بالعقل، أيضا منهج هو كبار الحفاظ، ولذلك نعم ضعف أيضا حديث تخليل اللحية، نعم ثبت عن بعض الصحابة تخليل اللحية، تخلى اللحية من هذا الباب. وأما الحديث المرفوعة لا يصح منها شيء ولا تتقوى كما تقدم بمجموع طرقها. أما الحديث الصحيحة اللي فيها التسمية فهذه ليست بصريحة. مثل ماذا؟ مثل ما جاء في هذا الحديث توضعوا بسم الله، هذا ليس المقصود قول بسم الله عند الوضوء، لا، وإنما المقصود من أجل المباركة في ماذا؟ في هذا الماء القليل. ولذلك في الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام حي على الطهور والبركة من الله. وجاء في بعض روايات حديث جابر بن عبد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا جابر خذ وقل بسم الله، خذ وصب علي وقل بسم الله، فهو كان ليتوضأ الرسول عليه الصلاة والسلام وصب علي وقل بسم الله من أجل المباركة في هذا الماء. فإذا التسمية ليست لذات الوضوء. الخلاصة أن التسمية ليست بواجبة، ومن لم يسمي عند الطهارة فهذا ليس عليه شيء. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه سمى في البداية. وإذا سمى الإنسان واستدل بمجموع يعني عمومات النصوص فهذا يعني له وجهة، هذا لا ينكر عليه له وجهة. ومن لم يسمي وقال أن ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام شيء، لو جاء شيء ثابت عنا عليه الصلاة والسلام قبل الوضوء كان ثبت بالأسانيد الصحيحة كما ثبت ما يقال عن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الوضوء. فيعني من لم يسمي واستدل بما تقدم فأيضا هذا استدلاله قوي ووجيه. نعم أختم كلامي هذا فيما يتعلق بالدرس هو فيما يتعلق بمعجزات عليه الصلاة والسلام. طبعا أفاض أهل العلم في الكلام في معجزات عليه الصلاة والسلام، حتى ألف أبو نعيم دلائل النبوة، وألف البيهقي أيضا دلائل النبوة، وأطال جدا البيهقي رحمه الله، وأيضا الحافظ ابن كثير لخص ما عند البيهقي وغيره وأطال في كتاب البداية والنهاية. نعم وغيرهم أيضا من أهل العلم، الإمام ابن تيمية في رد على النصارى الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح أيضا ذكر في نهاية الكتاب فصل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا كتب الحديث تذكر معجزاته، كتب الحديث دلائل نبوة البخاري وغيره تذكر معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. وألف أيضا في هذا الباب أيضا ناس ليسوا من أهل السنة كتاب تثبيت دلائل النبوة أو نحو ذلك، والجاحظ له كتاب حجج النبوة طبعا، والجاحظ من أهل الضلال نسأل الله العافية والسلامة. فأفاض أهل العلم في الكلام على معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنها مهمة، لا شك أن معجزات عليه الصلاة والسلام مهمة جدا، وينبغي للمسلم أن يقرأ في معجزاته لأن هذا ما يزيد الإيمان. وأيضا أهل العلم توسعوا في تقسيم المعجزات التي جاءت عنا عليه الصلاة والسلام من كثرتها. فبعض أهل العلم وهو محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله، وأخذ هذا الكلام عن الرازي، أنه قسم معجزات عليه الصلاة والسلام إلى قسمين، معجزات حسية ومعجزات عقلية. قال والمعجزات الحسية ثلاثة والعقلية ستة. الحسية قسمها إلى ثلاثة كما ذكرت، أمور تتعلق بذاته عليه الصلاة والسلام مثل خاتم النبوة ومثل هيئة وشكله خلقته عليه الصلاة والسلام من حيث كمال الخلقة، وأمور تتعلق بصفاته من أمانته وصدقه وشجاعته عليه الصلاة والسلام إلى آخره. فكونه كما في حديث هرقل عندما سأل أبو سفيان هرقل قال هل يكذب؟ قال ما يكذب. فقال هرقل بعد ذلك بعد أن سأل عدة أشياء منها القضية قال ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. هذه مسألة واضحة، إذا كان ما يكذب على الناس من باب أولى أن لا يكذب على الله جل وعلا. فهرقل مع كفره استدل بهذا، مسألة عقلية واضحة يعني بهذه وغيرها على نبوة عليه الصلاة والسلام. فأيضا من دلال معجزات الحسية هو صفات عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث أمور خارجة عن ذاته عليه الصلاة والسلام من انشقاق القمر وحنين الجذع وما شابه ذلك. انشقاق القمر هذه معجزة ظاهرة، وحنين الجذع يحن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذه سمعوها الصحابة، هذه معجزة ظاهرة عليه الصلاة والسلام. فهذا كما ذكرت تقسيم ابن الوزير وهو نفس تقسيم الرازي. قال أما دلال نبوة العقلية فهي ستة، منها كون عليه الصلاة والسلام من أمة أمية لا يعرف فيهم العلم، وإنما هم أهل بلاغة وشعر فقط، أهل بلاغة وأدب وشعر ما يعرف فيهم العلم. فكيف أتى الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه العلوم، علوم الأنبياء السابقين والرسل الماضين عليهم الصلاة والسلام وعلوم الأشياء المستقبلة؟ فهذه علامة واضحة وبينة على نبوة عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني كون عليه الصلاة والسلام لم يكن معتني بذكر هذا الأمر قبل أن يبعث، يعني كان معروفا بينهم عليه الصلاة والسلام بالصدق والأمانة والنزاهة ولا يذكر مسألة النبوة أو الرسالة. نعم، ثم بعد ذلك عندما نزل عليه الوحي وأمره ربنا عز وجل بالتبليغ، نعم أظهر هذا الشيء عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث فيما ذكر أيضا هو كون عليه الصلاة والسلام يعني لاقى أشياء عظيمة ومصاعب كبيرة ومحن، ومع ذلك هو صابر ولم يتغير منهجه ولم يرجع عن قوله عليه الصلاة والسلام. وحتى أن كبار قومه أغروه بأشياء كثيرة بالأموال وبالسلطان وبالزواج، وكل هذا رفضه عليه الصلاة والسلام إلا أن يؤمنوا بالله ويكفروا بالطاغوت. فهذه علامة واضحة على نبوة عليه الصلاة والسلام مع الأشياء الأخرى. الأمر الرابع أخبار عن الغيوب المستقبل، أخبر عن أشياء كثيرة عليه الصلاة والسلام. يعني من ذلك أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن يتطاول الحفاة الرعاة في البنيان، هذا وقع في زمننا هذا، حفاة الرعاة أصحاب الإبل والشاء كما جاء في نفس الحديث، رعاة الغنم رعاة الشاء يتطاولون في البنيان، وقد حصل هذا في زماننا هذا من نحو 40 سنة وانتجع. ومن ذلك شيء مضى أخبار عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها كما جاء في حديث جبريل، وفسر هذا بأن عبارة عن كثرة السبي، عندما كثر السبي الإنسان إذا كانت عند امرأة مسبية مملوكة يعاملها معاملة الزوجة كما هو معلوم، فإذا أتت بمولود ينسب لأبي ينسب للرجل، الرجل سيد لهذه الأمة، فكأنها ولدت ربتها أي سيدها. وأشياء كثيرة أخبر عنها عليه الصلاة والسلام، أخبر بأن كما جاء في البخاري من حديث الحسن عن أبي بكرة جاء الحسن وهو صغير قال إن ابني هذا سيد، من حديث الحسن ترى البصري عن أبي بكر الثقفي، عندما جاء الحسن بن علي فقال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وقد وقع كما أخبر. وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة، فاقتتلت طائفة علي وطائفة معاوية رضي الله تعالى عن الجميع دعواهما واحدة، أو طائفة علي مع طائفة عائشة وطلحة والزبير دعواهما واحدة. كذلك أيضا أخبار عليه الصلاة والسلام عن النار العظيمة، وأن يرى بسبب نورها أعناق الإبل ببصرة، وقد وقعت هذه النار عام 654 ذكرها المؤرخون، ويرجع إلى البداية والنهاية في ذلك وأشياء كثيرة، حتى أنه أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه يأتي على الناس زمان يقدمون الشخص لا يقدمونه إلا لكي يغنيهم، وقد حصل هذا في زماننا الآن. الآن لا يختارون إلا حسن القراءة، حتى لو كان يعني إنسان ما عنده علم أو إنسان ما عنده تقوى، حسن القراءة قدموه. حتى وصل الأمر ببعض العامة يبنون المسجد يجيبون يختبرون الناس، كل واحد يصلي أمامه حتى يشوفون حسن صوته. حتى حدثنا شخص وهو من جيراننا وموجود لازال حي، وكان معي ناس سمعوا القصة، أنهم بنوا مسجدا في المدينة أو أخا لهم بنى مسجد في المدينة، فاختار الجماعة اختاروا شخص حسن الصوت، فقال أنا أصلي فيكم وقتين أو بس بالصلاة الجهرية، فوافقوا. فكانوا يرون سيارته في غير الصلاة الجهرية عند الباب ولا يخرج لهم أو نحو ذلك، حتى قاموا عليه وتدخلت الإمارة إلى أن أخرجوا، وهم اللي السبب اختاروا، بس اختاروا من أجل حسن صوته. فهذا شيء أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا قد وقع في زماننا. أخبر عليه الصلاة والسلام عن كثرة الأسواق، والآن تلاحظون الأسواق، كان فيما سبق في المدينة الواحدة تجد سوق واحد تقريبا، الآن تستطيع أنك تتقضى حاجاتك من طعام وشراب وحتى من سيارات ومن مكيفات وأجهزة وكذا من الشارع اللي بجنبه أو مكان قريب من عنده، فأسواق لا تنتهي. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن تقارب الأسواق، بل الآن تسمع عن أخبار الأسواق العالمية، وحتى وصل الآن إلى أن الإنسان يعقد الصفقة وهو في مكانه أو يشتري وهو في مكانه وتأتي له البضاعة، فالأسواق تقاربت، تدري عما يجري في الأسواق العالمية، هذا أمر ليس بالسهل. وتشتري وأنت في مكانك، تشتري مثلا من اليابان من أوروبا من أمريكا وأنت في مكانك، معجز أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام عن تقارب الأسواق، فالأسواق تقاربت. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن خروج معادن وأن يأتي إليها شرار الناس، وخرجت هالمعادن، ويعني خاصة مثل معادن النفط، أغلب الشركات اللي كانت في الأول بالذات اللي بدأت شركات كافرة، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تكون هناك معادن يأتي إليها شرار الناس. ومعجزات كثيرة، أخبارات عفوا عليه الصلاة والسلام كثيرة. أيضا من المعجزات وأقسام المعجزات العقلية بشارة الكتب السابقة عنه عليه الصلاة والسلام. والأمر السادس هو استجابة الله عز وجل لدعائه عليه الصلاة والسلام، وهذا قد تواتر في أشياء كثيرة، دعا الرسول عليه الصلاة والسلام واستجاب الله عز وجل لدعائه. والحافظ بن كثير له تقسيم آخر فيما يتعلق بالمعجزات، ولعل نذكره في وقت آخر طال بنا المقام. نعم.
باب النية في الوضوء. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك حاء وأخبرنا سليمان بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن المبارك واللفظ له عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الوضوء من الإناء. أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا ماء فأوتي بتور فأدخل يده، فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه ويقول حي على الطهور والبركة من الله عز وجل. قال الأعمش فحدثني سالم بن أبي الجاد قال قلت لجابر رضي الله عنه كم كنتم يومئذ؟ قال 1500. باب التسمية عند الوضوء. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس رضي الله عنه قال طلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء ويقول توضأوا بسم الله، فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. قال ثابت قلت لأنس رضي الله عنه كم تراهم؟ قال نحو من 70. صب الخادم الماء على الرجل للوضوء. أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب عن مالك ويونس وعمر بن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة أنه سمع أباه يقول سكبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح على الخفين. قال أبو عبد الرحمن لم يذكر مالك عروة بن المغيرة الوضوء مرة مرة. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتوضأ مرة مرة. باب الوضوء ثلاثا ثلاثة. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما توضأ ثلاثا ثلاثا، يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى صب الخادم الماء على الرجل للوضوء. قال أخبرنا سليمان بن داود، وسليمان بن داود هو ابن حماد بن سعد المهري المصري أبو الربيع، وسليمان بن داود هذا توفي في عام 53 و200، وكانت ولادته في عام 78 و100، وقد خرج له بالإضافة إلى النسائي خرج له أيضا أبو داود في كتابه السنن، وهو ثقة فقيه فاضل، وثقه النسائي وقال أبو داود قلما رأيت في فضله، أو كما قال أبو داود رحمه الله. وقال ابن يونس كان زاهدا وكان فقيها على مذهب مالك، وتوفي في عام 53 و200. وبالنسبة إلى نسبته المهري، هذه النسبة طبعا نسبة إلى إلى مهره وقيل مهره، وهم من بني الحافي بن قضاعة. وطبعا قبيلة قضاعة يدخل فيها عدة قبائل، فيها جهينة وفيها بلي وفيها مهرة أيضا وفيها كلب وغيرهم. وقد اختلف النسابون هل هم من عدنان أم من قحطان، حتى قال البعض عندما سئل أيهم أكثر من حيث العدد عدنان أم قحطان، قال ما شاءت قضاعة، إن دخلت في عدنان إذن عدنان هم الأكثر، وإن دخلت في قحطان فتكون قحطان هم الأكثر. هذا ليس يعنينا، وإنما المقصود نسبة مهرة إلى قضاعة وأنهم من قضاعة. وهذا رجل من مهرة، وقد اختلف هل ضبط هذه النسبة مهرة بفتح الميم وسكون الهاء كما ذكر ذلك السمعاني في الأنساب، أو مهرة كما قال ياقوت، يقول الناس يقولون مهرة بسكون الهاء، ولكن الذي رأيته عن جمع من العلماء المتقدمين أنهم ضبطوها بالفتح مهرة. نعم، فيرجح أنها بالفتح مهرة طبعا، وبلاد مهرة أو مهرة على اختلاف بين النسابين كما تقدم في ضبط هذه النسبة، بلادهم في الشحر في بلاد اليمن. قال والحارث بن مسكين، والحارث بن مسكين تقدم لنا فيما سبق أكثر من مرة، فهو الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف الأموي مولاهم أبو عمرو المصري، وهو ثقة فقيه مأمون، وتوفي عام 50 و200 وقد تجاوز 90. قال قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، هذا لفظ الحارث بن مسكين. قال عن ابن وهب، وابن وهب وعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري، وابن وهب توفي في عام 97 و100 وقد خرج له الجماعة. وابن وهب مكثر جدا من الرواية، روى عن المصريين فهو من بلاد مصر، وروى كذلك أيضا عن الحجازيين، وروى كذلك أيضا عن العراقيين، فهو مكثر جدا، حتى أنه قال كما سوف يأتينا بإذن الله، قال سمعت من 700 و300 شيخ فما رأيت مثل حفظ عمرو بن الحارث، فهو مكثر جدا من الرواية، وهو ثقة حافظ فقيه عابد. وعبد الله بن وهب في رواية وضبطة تكلم فيه من جهتين، الجهة الأولى هو فيما يتعلق بتوسعه في الإجازة، يعني أحيانا يكتفي بأن يستجيز الراوي فيحدث عنه أو يصرح بالتحديث عنه، حتى قال ابن سعد أنه كان مدلسا، ويبدو أنه قصده بالتدليس هنا ليس تدليس الإسناد أو غيره من أنواع التدليس، وإنما قصده تدليس الصيغ، وهذا نوع من أنواع التدليس. فابن وهب كان يتوسع في الإجازة، وأهل مصر وأهل الحجاز عندهم نوع توسع في هذا، والذي يجعل بعض الحفاظ يتكلم في هذه الناحية هو أن الإجازة ليست مثل السماع، السماع لا شك أنه أضبط وأتقن، يسمع التلميذ من شيخه أو يقرأ هو على شيخه، فإذا كان هناك خطأ ولا شيء ينتبه له، كونه يسمع من الشيخ ويكون الشيخ أدرى بحديثه، أو هو يقرأ على الشيخ فإن كان هناك خطأ ولا شيء نبهه الشيخ نبه التلميذ. وأما الإجازة فيروي عنا كتاب أو يروي عنا حديث، قد يصحف قد يخطئ، وتعلمون بالذات كان في قرون الإسلام الأولى لم يكن هناك إعجام، لم يكن هناك نقط، فيدخل التصحيح على بعض الرواة. فلذلك تكلم في ابن وهب فيما يتعلق بهذه الناحية، وأجاب عن ذلك الإمام أحمد فقال كان يفصل السماع من الإجازة ويفصل الحديث من الحديث، ما كان أضبطه وأثبته أو نحو ذلك. قيل له ألم يكن يسيء الأخذ؟ يسيء الأخذ كما ذكرت قبل قليل، يعني يتوسع في الإجازة وما شابه ذلك. فقال قد كان ذلك ولكن كان ضابط يعني. والسبب في هذا أن ابن وهب من كبار الحفاظ ومتقن، فلذلك يعني ما يخشى من عنده من وقوع في التصحيف والغلط هذا بإذن الله ينتفي بضبطه وحفظه وإتقانه. ولذلك أثنى عليه الإمام أحمد مع أنه أثبت له سوء الأخذ، وسوء الأخذ في الرواية كما ذكرت قبل قليل توسع في الإجازة وما شابه ذلك. وابن سعد عندما قال مدلس الذي يظهر أنه يقصد ذلك، طبعا ابن سعد ما بين قال كان يدلس، لكن الذي يظهر أن ابن سعد يقصد هذه القضية وهذه المسألة. وهذه القضية والمسألة أيضا وصف بها جمع من الرواة، وبعض الرواة لم يتأثروا بسبب ذلك كثيرا، يعني قد يقعون في شيء من الخطأ، وبعض الرواة قد يتأثر أكثر بسبب ما تقدم. الأمر الثاني الذي تكلم في ابن وهب فيه هو روايته عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، فنقل أبو عوانة صاحب المستخرج على مسلم، نقل أن الإمام أحمد تكلم في روايته عن ابن جريج ووافقه أبو عوانة، قال صدق أحمد فإنه يأتي بأحاديث لا يأتي بها غيره عن ابن جريج أو نحو هذه العبارة. فهذا هو الأمر الثاني الذي تكلم في ابن وهب بسببه. وروايته عن ابن جريج الأرجح أنها مقبولة، لكن إن خالفه غيره يعني مثل خالف حجاج بن محمد وهو من أثبت الناس في ابن جريج، فلا شك أن حجاج بن محمد يقدم. قال عن مالك ويونس وعمر بن الحارث، ابن وهب روى هذا الحديث عن هؤلاء الثلاثة، الأول مالك، نعم وتقدم لنا أنه إذا أسند الخبر ففي الغالب أنه صحيح، وكانوا يستدلون برواية الإمام مالك لهذا الخبر في كتابه الموطأ على صحة هذا الخبر، ويجعلون ذلك من القرائن التي تقوي هذا الخبر. قال ويونس، يونس هو بن يزيد الأيلي، ويونس مر علينا من قبل، ويونس من كبار الطبقة السابعة وخرج له الجماعة وتوفي عام 58 أو 59 و100 أو نحو ذلك. وطبعا يونس حديثة تقدم لنا فيما أظن أن حديثة تقدم لنا أن حديثه على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان من كتابه بالذات إذا كان شيخ الزهري، والقسم الثاني إذا كان من حفظه وشيخ الزهري، والقسم الثالث ما كان من حفظه عن غير الزهري. فما كان من كتابه وبالذات إذا كان شيخ الزهري فهذا أصح حديثه، لأنه تكلم في بعض حفظه وهو مقدم في الزهري، ولذلك إذا حدث من حفظه يكون ليس مثل إذا حدث من كتابه. ولتقدمه في الزهري روايته عن غير الزهري ليست مثل روايته عن الزهري. نعم والأصل في حديث الصحة، هذا هو الأصل، بالذات طبعا ما كان من كتاب أو رواه عن الزهري فهو مقدم فيه، بل حديثه بالدرجة العليا من الصحة، وأعني بذلك الدرجة الثالثة التي الأصل فيها الصحة. قال وعمر بن الحارث، وعمر بن الحارث هو ابن يعقوب المدني نزيل مصر، وعمر بن الحارث من الطبقة السابعة وتوفي دون 50 و100، اختلف في وفاته 48 و100 أو 49 و100. وعمر بن الحارث من الثقات الحفاظ، وثقه يحيى بن معين جدا، وتقدم أن عبد الله بن وهب قال رويت عن 70 و300 شيخ أو سمعته عن 70 و300 شيخ، فما رأيت أحفظ من عمرو بن الحارث. وأيضا هو من الفقهاء ومفتيا، وكان أيضا موصوب بالأدب والشعر. وأيضا تكلم في عمرو بن الحارث بكلام عام وبكلام خاص، تكلم فيه بكلام عام يعني قال الإمام أحمد رأيت له منكرات، وجاء في رواية عن الإمام أحمد أنه تكلم في روايته عن قتادة خاصة، وجاء عنا في رواية أخرى أنه عمم، قال إن رأيت له منكرات على ثناء الإمام أحمد عليه وتقديمه له في حديث أهل مصر، ولكن نعم هالمنكرات يعني أشياء قليلة في جنب ما روى. والأصل في رواية عن قتادة أيضا الصحة، إن تبين أنه أخطأ وغلط فهنا يرد هذا الخبر. ولا شك أن أصحاب قتادة يعني من سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستواي وشعب بن الحجاج، لا شك هؤلاء مقدمين على عمرو بن الحارث. فالأصل في رواية الاستقامة، نعم إن تفرد بخبر هو عن قتادة ولا يوجد هذا الخبر إلا من رواية عمرو بن الحارث، هذا نعم يوجب التوقف. قال أن ابن شهاب أخبرهم، ابن شهاب مر علينا مرارا، هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري المدني، وهو من كبار الأئمة، نعم توفي في عام 24 و100، وقيل عام 23 أو 25 و100، خرج له الجماعة. أخبرهم عن عباد بن زياد. عباد بن زياد هو ابن أبيه، ويقصدون بابن أبيه زياد بن أبيه ابن أبي سفيان، يعني هم أحيانا طبعا استلحق معاوية زياد وقال إنه هو ولد أبي، وأنكر عليه بعض الصحابة، أنكر عليه مثل أبو بكر أنكر هذا الشيء، وأبو بكر أخو زياد من جهة أمه، فأنكر هذا الشيء، وذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن ينسب الرجل إلى غير أبيه. نعم طبعا هذا أبو سفيان هذا شيء في الجاهلية حصل من الزنا، والرسول عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش يعني الولد ينسب إلى زوج المرأة التي هي تعتبر فراش له، وللعاهر للزاني الحجر، لا ينسب إليه شيء، فشرعا لا ينسب الإنسان من الزنا والعياذ بالله لمن زنى بهذه المرأة، وإنما ينسب لأمه، هذا إذا كان ليس للمرأة فراش أو كان لها فراش يعني كان لها رجل ونفى نسبة هذا الولد إليه، وهذا من خلال الملاعنة، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك يقال زياد بن أبيه، ويعني أحيانا يقال زياد بن أبي سفيان، ولا شك أن غلط ينسب إلى أبي سفيان لما تقدم. فعباد بن زياد بن أبيه وأخوه عبيد الله بن زياد الذي كان السبب في قتل الحسين رضي الله تعالى عنه. وعباد بن زياد هذا ذكر علي بن المديني أن الزهري تفرد برواية عنه، وذكر في ترجمته أن مقتول أيضا روى عنه، ولذلك قال علي بن المديني عنه بأنه مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته. وعباد بن زياد هذا ليس له شهرة في باب الرواية، ولعله ليس له إلا هذا الخبر، خرج له مسلم هذا الخبر والنسائي أيضا وغيرهما من أصحاب الكتب الستة، فليس له عندهم إلا هذا الخبر، فهو في باب الرواية غير معروف، ولكن معروف في باب الإمارة، والله معاوية رضي الله عنه بلاد سجستان عام 53 وتوفي سنة 100. طبعا الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب شكك أن قول علي بن المديني ينطبق على هذا، قال لعل علي بن المديني يقصد يعني غيره لا يقصد الأمير، الأمير ليس بمجهول، والذي يظهر أن علي بن المديني يقصد هذا، لأنه قال عباد بن زياد الذي روى عنه الزهري أو لم يروي عنه الزهري، ولا نعرف اسم عباد بن زياد روى عن الزهري غير هذا. طبعا تقدم لنا فيما سبق أن رواية الزهري عن شخص هذه تقويه لجلالة الزهري ولمكانته، فلذلك بعض الحفاظ قوى ابن أكيمة بسبب رواية الزهري عنه. وهناك طبعا الرواة الذين روى عنهم الزهري هم تقريبا ينقسمون إلى 3 أشخاص، طبعا غير الصحابة، الصحابة ما يدخلون في هذا. الزهري معروف برواية عن أنس بن مالك، أنا أقسمهم إلى 3 من جهة الثقة وعدمه، فالصحابة لا ندخلهم في هذا التقسيم رضي الله تعالى عنهم، لأنهم كلهم ثقات وعدول. القسم الأول هم الثقات، وهذا هو الغالب على الزهري، والزهري روى عن مشاهير الثقات، روى طبعا عن عروة بن الزبير، وروى أيضا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وروى عن سعيد بن المسيب وغير هؤلاء من الأئمة الثقات الذين عرف الزهري برواية عنهم، وسالم بن عبد الله بن عمر وغيرهم، وهذا هو الغالب على شيوخه الثقات المشهورين. وروى القسم الثاني، روى الزهري عن أناس غير مشهورين، أناس فيهم جهالة، منهم هذا عباد بن زياد الذي معنا، ومنهم نبهان مولى أم سلمة في حديث فعميواني أنتما. طبعا الترمذي صحح هذا الخبر، وهناك من تكلم في هذا الخبر من أجل أن نبهان مولى أم سلمة ليس بالمشهور. فهذا القسم الثاني روى عن ناس غير مشهورين، ومنهم أبو الأحوص. أبو الأحوص راوي عن أبي ذر في عدم مسح الحصى في أثناء الصلاة، هذا أيضا ليس بالمشهور. فرواية الزهري عن هؤلاء تقويهم إلا إذا كان هناك قرائن أخرى. القسم الثالث، الزهري روى عن أناس يعني فيهم ضعف، هؤلاء الناس لا يسميهم، إذا كان هو لا يرتضي الراوي ما سماه، يقول أخبرني مخبر ولا يسميه. لماذا ما يسميه؟ لأنه لا يرتضي، إنسان ضعيف وكذا لا يسميه. ولذلك إذا لم يسمي الزهري الذي روى عنه فهذا دليل على ضعفه. فهذه أقسام شيوخ الزهري رحمه الله. فالخلاصة عباد بن زياد هذا يعني هو فيه جهالة كما قال علي بن مديني، لكن هذا الخبر الذي رواه خبر مستقيم لأنه متابع عليه، وسوف يأتينا أن هذا الخبر جاء من طرق كثيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. فهذا الخبر مستقيم وهو متابع في هذا الخبر، فلذلك الإمام مسلم خرج له هذا الخبر. طبعا الإمام مسلم كما سوف يأتي روى هذا الخبر من طرق متعددة، منها طريق عباد بن زياد، فهو مقرون بغيره، فلذلك نعم روى له وحديثه مستقيم. قال عن عروة بن المغيرة، وعروة بن المغيرة هو ابن المغيرة بن شعبة الثقفي أبو يعقوب الكوفي، وعروة هذا ثقة وثقه العجلي، بل قال الشعبي عامر بن شراحيل روى عنه وقال هو من أفاضل أهل بيته فأثنى عليه، وذكر ابن حبان في الثقات وأثنى عليه وخرج له الجماعة، وتوفي بعد 90 الحجاج ولاه على الكوفة في عام 75 أنه سمع أباه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول سكبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توضأ في غزوة تبوك فمسح على الخفين. قال أبو عبد الرحمن لم يذكر مالك عروة ابن المغيرة. طبعا رواية الإمام مالك هي رواه الإمام مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة عن أبيه بدون أن يذكر عروة، فجعل الإمام مالك عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة، وأسقط من الإسناد عروة ابن المغيرة، وهذا غلط، هذا غلط من هاتين الناحيتين، من جهة نسبة عباد بن زياد إلى ولد المغيرة وهو ليس ولد المغيرة كما تقدم، هو عباد بن زياد بن أبي. والأمر الثاني هو أنه أسقط عروة ابن المغيرة، وقد اختلف على الإمام مالك، بعضهم رواه عن الإمام مالك على وجه الصح وبعضهم لا، رواه على الوجه الذي تقدم، فاختلف على الإمام مالك في ذلك. ومن جملة هذا الاختلاف هي رواية ابن وهب، يعني طبعا النسائي هنا بيّن قال لم يذكر مالك عروة بن المغيرة، ويبدو في روايات ابن وهب ما بيّن أن رواية مالك هي بدون ذكر عروة بن المغيرة. قال ابن عبد البر في التمهيد، وهذا يتعلق أيضا برواية ابن وهب اللي ذكرتها قبل قليل، قال كان يفعل ذلك، يعني قد ما يبين أي ابن وهب. الخلاصة أن رواية مالك هو ما تقدم وإن كان قد اختلف عليه. هذا الحديث طبعا كما ذكرت جاء بأسانيد متعددة، جاء من رواية الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه عند البخاري ومسلم، وجاء أيضا في الصحيحين من رواية نافع بن جبير بن مطعم عن عروة بن المغيرة عن أبيه، وهذه أيضا في الصحيحين، وجاء أيضا في الصحيحين من طريق مسروق بن الأجدع عن المغيرة بن شعبة، وجاء أيضا عند مسلم من رواية بكر بن عبد الله المزني عن الحسن البصري عن ولد المغيرة، وذكر أن ولد المغيرة هذا أو جاء في بعض الروايات أنه حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة، قال بكر بن عبد الله المزني وقد سمعته من ولد المغيرة، فروى عن الحسن البصري عن ولد المغيرة ثم سمعه من ولد المغيرة. فهذا الحديث في الصحيحين وفي السنن الأربع وله أسانيد متعددة، بل قال البزار جاء أو روي من نحو 60 طريقا عن المغيرة بن شعبة. قال الحافظ بن حجر ذكر بن مندة 45 طريقا منها. فهذا حديث مشهور وحديث صحيح جاء بأسانيد متعددة وبألفاظ أيضا، ومن ألفاظ هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توضأ عاد وجدهم في الركعة الثانية في صلاة الصبح، ووجد أن عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم، فأراد المغيرة أن يؤخر عبد الرحمن بن عوف، لكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام دعه، فدخل خلفه عليه الصلاة والسلام، وعندما سلم عبد الرحمن بن عوف أتى عليه الصلاة والسلام بركعة أخرى وأقرهم على هذا الفعل. ويبدو أن الصحابة قاموا الصلاة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر، وقد يكون يعني ظنوا أنه يوحى إليه، مثل ما حصل عندما كان ابن مسعود مع الرسول عليه الصلاة والسلام فخط له خط وقال لا تغادر هذا المكان، وذهب وجلس مدة، ثم بعد ذلك أتى إليه عليه الصلاة والسلام، التقى بوفد الجن حتى أن الصحابة افتقدوه وخافوا عليه، فبعد ذلك جاء إليهم وأخبرهم بما جرى له من أنه التقى بوفد من الجن وكذا وكذا. فقد يكون الصحابة بادروا إلى الصلاة لأنهم خشوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، فهذا الذي يبدو والله أعلم الذي دعاهم إلى ذلك، يعني حتى أنهم مرات قد ما يوقظونه يخشون أنه يوحى إليه أو كذا، مثل ما حصل عندما في مرة من المرات كانوا نزلوا في آخر الليل، كانوا في سفر ونزلوا في آخر الليل وناموا عن الصلاة ما يقضهم إلا حر الشمس، فعندما استيقظ بعض الصحابة وجدوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نائم، فخشوا أن يوقظوه، فماذا فعل عمر؟ أخذ يكبر حتى استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يخشون أنه يوحى إليه، ذهب إلى مكان ما يدرون، فلذلك بادروا إلى الصلاة وأقرهم على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمهم هذا الحديث حديث صحيح وجاء من طرق كثيرة. هذا الحديث فيما يتعلق بفقهه، النسائي طبعا بوب عليه صب الخادم الماء على رجل الوضوء، في هذا أن المغيرة ذهب مع الرسول عليه الصلاة والسلام وصب، طبعا عندما قضى الحاجة عليه الصلاة والسلام وجاء صب المغيرة عليه الماء حتى يتوضأ، وعندما وصل إلى الخفين أراد أن يخلع المغيرة الخفين فقال دعهما، قال عليه الصلاة والسلام دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين. فهذا الشاهد من هذا الحديث هو صب المغيرة الماء على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذا أمر مشروع وليس فيه شيء. وقد قسم بعض أهل العلم هذه القضية وهي صب الماء على المتوضأ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أنه يحضر الماء لمن أراد أن يتوضأ، مثل ما فعل ابن عباس عندما ابن عباس رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى قضاء الحاجة أحضر الماء، فعندما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الماء بعد أن قضى حاجته قال من فعل هذا؟ قالوا ابن عباس، فقال اللهم فقهه في الدين، وفي رواية علمه الحكمة، فدعا له عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري. والقسم الثاني هو أن يصب الماء مثل ما فعل المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وهذا ليس فيه شيء، بعض أهل العلم كره هذا الشيء لكن هذا غير صحيح، هذا ليس فيه شيء، هذا باب التعاون على البر والتقوى. والقسم الثالث أن الإنسان يعاون الشخص على غسل أعضائه، يعني مثلا يغسل يديه له، يغسل قدميه له، وهكذا. طبعا هذا الأصل يعني أنه لا يفعل إلا عند الحاجة، يعني فرض إنسان كبير في السن ما يستطيع، إنسان مريض فقام مثلا ولده أو قريبه بغسل أعضائه، فهذا ليس فيه شيء، في مثل هذه الحالة هذا ليس فيه شيء. فبعض أهل العلم قسم هذه القضية إلى ثلاثة أقسام. ثم قال المصنف رحمه الله الوضوء مرة مرة، قال أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى هو العنزي أبو موسى الزمن البصري، وهو ثقة حافظ مكثف، توفي عام 52 و200، هو مع بندار، توفي في سنة واحدة وكان في مدينة واحدة. طبعا بندار هو محمد بن بشار، كان كلاهما في البصرة. نعم، وتوفي في سنة واحدة، سنة 52 و200، وإن كان هناك خلاف في وفاة أبو موسى الزمن. وأبو موسى الزمن ولد عام 67 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو من الحفاظ ثقة حافظ. قال: حدثنا يحيى هو ابن سعيد، يحيى بن سعيد القطان البصري، وتوفي في عام 98 و100، وهو من كبار الحفاظ الثقات الأثبات. وتقدم لنا أيضا مما يتميز به في باب الرواية أنه لا يروي في الغالب إلا عن ثقة، ولا يحمل عن شيوخه إلا ما صرحوا فيه بالتحديث، مثل ما كان يفعل شيخه شعبة بن الحجاج، وهذا مفيد، يعني يروي عن شيخه حديث ويكون شيخه عند شيء من التدليس. هنا إن كان الراوي يحيى بن سعيد فهنا هذه قرينة على أن شيخه قد سمع هذا الخبر ولم يدلسه، لم يدلس هذا الخبر عن من رواه. ومن القرائن رواية يحيى بن سعيد عنه القطان. وذكر هذا الإسماعيلي فيما ذكره الحافظ بن حجر عنه، ويحيى بن سعيد القطان في باب الجرح والتعديل عنده تشدد رحمه الله، وقرينه وزميله عبد الرحمن بن مهدي أقرب إلى الاعتدال منه. قال: عن سفيان، وسفيان هذا الثوري، طبعا أصحاب الكتب الستة إذا رووا عن يحيى بن سعيد، إذا كان يحيى بن سعيد القطان يكون بينهم وبينه رجل واحد، وأما إن كان يحيى بن سعيد الأنصاري فبينهم رجلين فأكثر. وإذا قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد فهو القطان البصري، لأن شيخ الإمام أحمد. وإذا قال الإمام مالك حدثنا يحيى بن سعيد فهو الأنصاري، لأن الإمام مالك أكبر من يحيى بن سعيد القطان. قال: عن سفيان، سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي الإمام المشهور، وتوفي عام 61 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو من كبار الحفاظ ومن كبار علماء هذه الأمة. قال: حدثنا زيد بن أسلم وهو القرشي العدوي مولاه أبو أسامة، وقيل أبو عبد الله، وله ثلاثة أولاد أو من أولاد المشهورين أسامة وعبد الله وعبد الرحمن، وقد تكلم فيهم، ومن أضعفهم عبد الرحمن، أضعفهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يكاد يترك، بل هو قريب من ذلك. وأما زيد بن أسلم فهو من الثقات الأثبات الفقهاء، وكان عالما بالتفسير، وهو من الطبقة الوسطى من التابعين، وتوفي عام 36 و100، وقد خرج له الجماعة. قال: طبعا أبوه أسلم مولى عمر ثقة من كبار التابعين. قال: عن عطاء بن يسار وهو الهلالي مولى ميمونة، وهو من صغار الطبقة الثانية، طبعا في بعض طبعات التقريب من الثالثة، ولقب أنه من صغار الطبقة الثانية كما جاء في بعض الطبعات وهو الأصح، واختلف في وفاته. قال الحافظ بن حجر في التقريب: توفي عام 94، وقيل غير ذلك، والأقرب أنه توفي في عام 300، هذا الأقرب. والدليل على ذلك أن زيد بن أسلم تلميذه قال عنه أنه توفي في عام 300، وتلميذه هو أدرى به من غيره. وقال عن 84 سنة، فولادته في عام 19، تكون ولادته في عام 19. نعم، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة فقيه، وهو ثقة فقيه فاضل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة. نعم، هذا الإسناد صحيح، وقد خرجه البخاري في صحيحه، وخرج أيضا الترمذي وابن ماجه وغيرهم. ثم قال المصنف، طبعا عفوا فيما يتعلق بالوضوء، أن مشروع إنسان يتوضأ مرة أو مرتين أو ثلاثة أو بعض أعضاء مرة وبعض أعضاء مرتين وبعض أعضاء ثلاث، فكل هذا شيء مشروع، ولا شك أن الواجب هو مرة، وما زاد إلى الثلاث فهذا أولى والأفضل، وهو الذي جاء في الغالب والله أعلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ ثلاثا، كما جاء في الصحيحين في حديث حمران عن عثمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا، وهذا لفظ مسلم. نعم. وجاء في حديث عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض أعضاء توضأ ثلاث وبعض أعضاء مرتين، فهذا كله مشروع وثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وأما الزيادة على الثلاث فهذه لا تجوز، لما جاء في حديث موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: من زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وأساء وظلم. طبعا كلمة نقص هذه شاذة غير صحيحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام توضى ثنتين وتوضى مرة والواجب مرة، وما زاد هذا أفضل، فهذه شاذة كما ذكر الإمام مسلم. لكن بقي باقي الخبر مستقيم، فالزيادة على الثلاث لا تجوز، وإنما أقصى شيء ثلاث وهذا هو الأفضل، ويجوز ومشروع ثنتين وأقل الواجب واحدة. وإن توضى في بعض الأعضاء كما تقدم مرة أو مرتين وبعضها ثلاث فكل هذا مشروع. نعم. ثم قال: وضوء ثلاثا ثلاثة. قال: أخبرنا سويد بن نصر، وهو سويد بن نصر بن سويد المروزي، وهو ثقة بالاتفاق، توفي عام 400 ويلقب بالشاه، كان راوية عبد الله بن المبارك معروف برواية عنه. والنسائي فيما أظن في كتاب السنن ما يروي إلا يعني إذا روى عنه يكون شيخ ابن المبارك. قال: أخبرنا، طبعا في بعض الطبعات أنبأنا ويبدو أن هذا خطأ، أخبرنا عبد الله المبارك وهو الحنظلي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي الإمام المشهور، توفي عام 81 وهو من كبار الأئمة. قال: أخبرنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو الشامي نزيل بيروت، والأوزاعي من الطبقة السابعة وتوفي في عام 57 وهو أيضا من كبار علماء هذه الأمة، حتى قال ابن تيمية رحمه الله قال: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق بن قدامة، يعني صاحب المغني، وكان أهل الأندلس على مذهب الأوزاعي كما يقال أو يذكر، ثم بعد ذلك انتشر مذهب الإمام مالك. قال: حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب، والمطلب بن عبد الله هو ابن المطلب بن حنطب المخزومي القرشي. نعم. والمطلب ثقة، وثقه أبو زرعة، ووثقه الدارقطني، ويعقوب بن سفيان أيضا وثقه، وإن كان ابن سعد تكلم فيه، وتكلم فيه قال: لأنه كثيرا ما يرسل، قال له أصحابي يدلسون، فبين ابن سعد أن كلامه فيه بسبب رسالة وما شابه ذلك، ولم يتكلم في ضبطه، فوثقه أبو زرعة والدارقطني، فراجح أنه ثقة. المطلب تكلم فيه من جهة إرساله وتدليسه، التدليس ابن سعد كما تقدم يقول له أصحابي يدلسون، فجعل التدليس فيما يتعلق بأصحابه، والأقرب أنه هو الذي يدلس، وهو يدلس تدليس يختلف عن باقي التدليس، وذلك أنه الذين لم يسمع منهم يسميهم، يقول قال فلان كذا أو عن فلان كذا يسميهم، والذين يصرح بالسماع منهم لا يسميهم، يعني قال مثلا: حدثني من سمع خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: حدثني رجل من الصحابة، وروى حديث ذكره أبو داود وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دفن عثمان بن مضعون رضي الله عنه حمل حجرا كبيرا ووضعه عند قبر عثمان حتى يدفن عنده عليه الصلاة والسلام من شاء من يريد دفنهم عنده، جعل ذلك علامة. فالمطلب أرسل الخبر، قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع حجرا عند قبر عثمان، ثم قال بعد ذلك: قال أخبرني الذي ذكر هذا الحديث أنه شاهد بياض ذراعي الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو في الأول أرسل الخبر، ثم بعدين قال: أخبرني الذي ذكر لي هذا الخبر أنه شاهد بياض ذراعي الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني وهو يحمل الحجر، حسر عن ذراعي عليه الصلاة والسلام وحمل الحجر. فهو عنده نوع من التدليس، تدليس يختلف، يعني لماذا أولا يسمي من لم يسمع منهم، والذين يصرح بالتحديث عنهم لا يسميهم، يعني حدثني من سمع خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو حدثني رجل من الصحابة، أو كما ذكرت قبل قليل حدثني أو أخبرني من شاهد بياض ذراعي الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا هناك من الرواة من يقول حدثني أحد الصحابة، هذا نعم موجود، لكن وجه الاستشكال أن المطلب يروي عن أناس ويسميهم ولم يثبت سماعا منهم، يسميهم يبينهم فلان ابن فلان، والذين يصرح بالسماع عنهم ما يسميهم، لماذا؟ فهذا وجه الاستشكال في روايته، ولذلك بعض الحفاظ تعجب من طريقته، ولذلك ابن سعد خلى التدليس من أصحابه، قال له أصحاب يدلسون أو عامة أصحابه يدلسون، والذي يظهر هو الذي يفعل ذلك. أنا فيما سبق طلبت من أحد الأخوان يخرج لي رواياته في الكتب التسعة من خلال طبعا كمبيوتر، يعني راجعت بعض الأحاديث ولا كملت، راجعت بعض الروايات حتى بشوف يعني شنوع تدليسه، لكن ما كملت. فهو في الحقيقة عنده نوع من التدليس. وجه الاستشكال كما تقدم الذين لم يسمع منهم يسميهم، ثم بعدين يقول حدثني رجل، حدثني من سمع خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما يسمي، إذا صرح بالتحديث ما يسمي من حدثه، ما يقول مثلا حدثني عبد الله بن عمر. ولذلك قال البخاري قال لا أعرف أنه سمع من أحد إلا قوله حدثني من سمع خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا لا أعرف أنه سمع من أحد يعني من الصحابة، إلا قوله حدثني من سمع خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء أن البخاري في رواية ذكرها في التاريخ الكبير قول آخر له، يعني للبخاري قال في التاريخ الكبير سمع عمر، تعقب الخطيب البغدادي قال الصواب سمع بن عمر، سمع ابن عمر. نعم قال الدارمي لا أعرف أنه سمع من أحد من الصحابة، يعني لعله يتبين فيما بعد يعني نوع تدليسه، وذلك من خلال تتبع رواياته، نسأل الله أن ييسر ذلك ويفتح في ذلك. لكن قال أبو حاتم أنه روى عن ابن عمر بن عباس ولم يسمع منهما، ثم قال لا أدري سمع منهما أو لم يسمع، لكن تقدم في كلام الدارمي رواية عن البخاري أنه لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة. طبعا وفي قول البخاري قال إلا قوله حدثني من سمع خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو لم يثبت سماع من عبد الله بن عمر، فيكون هذا الخبر مرسل منقطع ما بين المطلب وما بين عبد الله بن عمر. قال توضأ ثلاثا ثلاثا يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر طبعا رواه ابن ماجه ورواه الإمام أحمد ورواه ابن حبان، ابن حبان يرى صحة الخبر، لكن تقدم لنا أو ذكرتنا في غير هذا المكان أو في غير هذا الموطن أن ابن حبان يتوسع في مسألة الاتصال، يعني تجد أنه يصحح أخبار وهي منقطعة. وقع بعض الاختلاف في رواية الأوزاعي، فجاء في رواية أنه روى هذا الخبر عن ابن عباس بدل ابن عمر وابن عباس كما في رواية الوليد بن مزيد، وجاء في روايات أخرى في رواية الوليد المسلم أنه جمع ما بين ابن عباس وابن عمر. فالروايات الاختلاف اللي وقع في حديث الأوزاعي على ثلاثة أوجه: الوجه الأول عن ابن عمر، والوجه الثاني رواية هذا الخبر عن ابن عباس فقط، والوجه الثالث الجمع بين ابن عباس وابن عمر، وهذا هو الأقرب في هذا الخبر. المهم الخلاصة أن هذا الخبر منقطع، ولكن المتن صحيح ثبت كما تقدم في حديث عثمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضى ثلاثا ثلاثا، فالمتن صحيح. نعم ولعل يقف عند هنا.